طيب نعم يا علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية
صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. نعم.
باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان.
هاتان مسألتان، من أحرم مطلقا يعني لم يعين نسكا، تقدم أن الحاج إذا وصل للميقات فإنه مخير، إن شاء أهل بعمره وصار متمتعا، وإن شاء أحرم بحج مفردا، وإن شاء أحرم بحج وعمره. وتقدم أن الصحابة انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة، لكن قد بعض الناس يجهل الأفضل فيلبي بدون تعيين، لا يعين حجا ولا عمرة ولا يجمع بينهما، بل يقول لبيك اللهم لبيك، يعني وينوي الدخول في النسك بدون تعيين. فهل يجوز هذا؟ نعم، يجوز أن يحرم الإنسان إحراما مطلقا، وهذا ومثل هذا الحكم مختص بالحج، أما العبادات الأخرى لا بد فيها من التعيين. تكبر وأنت لم تعين صلاة ظهر ولا عصر ولا شيء، ثم بعد ما تكبر مطلقا بلا نية تعين، لا يمكن، لا يصح في الصلاة ولا في الصيام، لا بد أن تنوي، يعني يكون بقلبك أن هذه الصلاة أو هذا الصيام فريضة، أو أنه تطوع، وأن مثلا الصلاة أنها الظهر، ولا يحتاج الحمد لله يعني ما لا يحتاج الإنسان إلى أن يتكلم، يعني يجري هذا بيسر في قلبه، ما يحتاج أن يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء، يعني لا قضاء، مقتديا بهذا الإمام، هكذا يقول أصحاب الموشكشون، لا عافل، هذا يحصل في قلب المسلم بدون أن يتكلم بشيء من هذا، جاهل صلاة الظهر خاص، أقيمت الصلاة الحمد لله، لما أقيمت الصلاة؟ أقيمت صلاة الظهر، كبر الإمام الظاهر أن تكبر، يعني نية صلاة الظهر هذه واقع في نفسك من قبل، فلا تحتاج إلى أن يعني تقف لتعين ولا تتكلم ولا حفظ، الحمد لله. لكن ما لا يمكن أن تنوي، يعني من أول وهلا تكبر الصلاة وأنت لا تريد صلاة معينة، ثم تحولها بعد ما تشرع فيها، تحولها نافلة ولا فريضة ولا ظهر ولا عصر، هذا لا يمكن في الصلاة أو الصيام. أما الحج فهذا يصح فيه الإحرام المطلق، وتقدمت الإشارة إلى أن الحج له خصوصية في أمر النية، وأن فيه توسعة، يعني أحكام النية في الحج فيها توسعة بخلاف سائر العبادات، وهذا معنى قول من أحرم مطلقا أي غير مقيدا بنسك أو معينا لنسك، بل أحرم يعني أراد الدخول في نسك في نسك، ثم بعد ذلك يعينه. أو قال المسألة الثانية، أو قال أحرمت بما أحرم به فلان، يعني واحد من عامة الناس ما يدري وش الإحرام الأفضل، وهو يعرف بعض طلبة العلم والمشايخ، فقال أحرمت بما أحرم به فلان. والأصل في ذلك حديث علي فيما تقدم، تقدم قريبا أن علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن لم يعين النسك، لم يهل بعمرة ولا بحج ولا إنما علق إحرامه أو إهلاله بإهلال رسول الله، وقال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم سأله الرسول فذكر له ذلك، فذكر له أنه قد ساق الهدي وأنه قد لبى بالحج وأحرم قارنا، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي كما تقدم. فصار علي رضي الله عنه يعني صار حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام، صار قارنا، ولا وقد كان معه الهدي، فوجب عليه البقاء على إحرامه حتى يوم النحر. نعم، قل الترجمة. باب، نعم،
باب من أحرم مطلقاً،
مطلقاً نعم لم يعين شيئاً، نعم،
أو قال أحرمت بما أحرم به فلان.
نعم،
عن أنس رضي الله عنه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟
نعم،
فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
أهللت بإهلال،
نعم، بإهلال،
نعم،
كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء،
منيخ
أحسن الله عليه، وهو منيخ بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال، قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سقت من، قال سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه.
نلاحظ أن أبا موسى اختلف حكمه عن حكم علي، فعلي يعني أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه فصار حكمه حكمه، أما أبو موسى فلم يكن معه هدي، فأمره صلى الله عليه وسلم بما أمر به سائر الناس، كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي بأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحل. فأبو موسى حكمه حكم سائر الناس الذين حلوا، فحل أبو موسى من إحرامه، أما علي بقي على إحرامه. وأما قولها بعد يعني بعدما حل يعني ذهب إلى امرأة من أهله فمشطت رأسه، يعني من بعض قرابته، أخت أو عمها أو خالة أو ما أشبه ذلك. نعم، أعد حديث أبي موسى. نعم،
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟
لا إله إلا البطحاء، يسمونها أخيرا الأبطح، الوادي وادي مكة الذي يسير من أعلاها وينفل من وسط مكة، وقد أدركناه يسيل ويقطع المسعى، يعني تعلمون أن المسعى فيه مكان السعي، وهو يعني الهرولة من يعني وأنه يعني منخفض، كان منخفضا منخفضا لأنه هو المسير الوادي، فكان الساعي ينحدر حتى يكون في بطن الوادي قليلا ثم يصعد كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فلما انصبت قدماه انصبت انحدر سعى، فلما صعدتا أي قدماه مشى مشيا. فكان هذا الوادي يقطع المسعى، إذا جاء السيل يمنع الساعين من سعيهم، يوقفهم يحجزهم. وبعد هذه التغييرات والهدم والبناء والهدم تغيرت المعالم، اللهم المستعان، فأصبح ما فيه إلا علامات من العلم إلى العلم. نعم
نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، متفق عليه. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره أخرجه.
الله. ونفس القصة، قصة علي وقصة أبي موسى، تدل على المسألة الأولى، تدل على مسألة الإحرام مطلقا، لأن الذي علق إحرامه على إحرام فلان هذا ما لم يعين شيئا، لا يدري عن فلان بما أحرم. هذا في جانب تعليق، وهذا التعليق متضمن لمعنى الإطلاق، فإنه لم يعين نسكاء. فالقصتان، أعني قصة علي وقصة أبي موسى، تدلان على المسألتين، مسألة أن جواز الإحرام مطلقا دون تعيين النسك، وجواز تعليق الإحرام والإهلال بإهلال فلان أو فلان. امرأة لا تدري كيف تحرم، لكنها تريد تسأل زوجها فأحرمت، فلما أحرمت سألت زوجها: بمن نحرم؟ فقالت: انويها عمرة، خليها عمرة، خليها إفراد. فهي تتلقى مثلا التوجيه من زوجها بما يعني بما يوافقهما ويناسبهما. نعم
نعم. بعد باب التلبية وصفتها وأحكامها.
ما شاء الله، لا إله إلا الله. التلبية هي قول الحاجة والمعتمر: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية هي شعار الحج والعمرة، التلبية شعار، وهي العج، الحج هو العج والسج، العج هو التلبية. وهذه التلبية هي ذكر مختص، التلبية ذكر مختص بنسك، بالنسك من حج أو عمرة، لا تشرع التلبية إلا فيهما، لا تشرع التلبية إلا في حج أو عمرة. وتكلم العلماء على يعني على التلبية في الوجوب من جهة معناها ومن جهة أحكامها وآدابها كما سيذكر المؤلف. وتقدم أن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الحاج أو المعتمر إذا أراد الدخول في النسك لبيك اللهم لبيك، يجزي لبيك اللهم لبيك. المرأة تلبي يعني سرا، لا تجهر إذا كان حول من حولها أجانب. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، والحاج والمعتمر يعني الرجل يشرع له رفع الصوت كما سيأتي رفع صوته ابتداء، يعني عندما يريد الدخول بالنسك يلبي لبيك اللهم لبيك. فكان التلبية للحاج والمعتمر بمثابة تكبيرة الإحرام للمصلي، حتى أن من العلماء من يقول يعني لا يكفي يعني مجرد النية في القلب، لابد تلبي تظهر. وهذا الباب سيذكر في المؤلف صفة التلبية وأحكام التلبية، ويذكر ما ورد في ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته. نعم.
باب التلبية وصفتها وأحكامها.
وأحكامها لا أحكام. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وكان هذا يرويه ابن عمر كما رواه جابر أيضا. وهذا المعنى تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل عند المسجد أو عند الشجرة عندما استوت به راحلته قائمة. تقدم لكم متى أهل الرسول، هل أهل في مصلاه أو بعدما استوت به راحلته أو بعدما استوت به راحلته على البيداء. ثلاثة يعني مرويات ثلاثة. تقدم أثر ابن عباس وأنه لا اختلاف أن كل روى من عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركه وما سمعه. وابن عمر يؤكد أن الرسول أهل بنسكه عندما استوت به راحلته. وكيف أهل؟ أهل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه صيغة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواها جابر أيضا في حديثه الطويل. قال العلماء في تفسير التلبية إن معنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة. أخذوا يعني معنى هذا من لبيك، ولب بالمكان أقام، وهي صيغة إجابة معروفة في العربية. إذا دعي شخص يقول لداعيه لبيك، فهي صيغة الإجابة السريعة مع الطواعية والمبادرة. لبيك اللهم لبيك يا الله لبيك، إجابة لدعوتك، إجابة لدعوة خليل الله إبراهيم ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأذن في الناس بالحج، فالحاج والمعتمر يجيب دعوة الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم السلام. لبيك لبيك اللهم يا الله، اللهم أي يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وسماها جابر التوحيد يقول جابر في حديث الطويل: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. نعم، التلبية متضمنة للتوحيد، وأعمال الحج كلها قائمة على التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية مشتملة على التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهذا يتضمن توحيد الله في أسمائه وصفاته. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان المشركون يلبون هذه التلبية لكنهم يفسدونها. يقول أحدهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الحمد لله، يقول لا شريك لك ثم يفسدونها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقولون إلا لبيك لا شريك لك يقول قط قط، يعني بس بس وقف، حسبك، خلك عند لا شريك لك، لا تأتي بالاستثناء، حسبك. إذا قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك قف عنده، التوحيد هذا هو التوحيد، لا شريك لك. هذه الزيادة الخبيثة، زيادة تنقض ما قبلها، إلا شريكا هو لك، هذه تنقض ما قبلها من قولهم لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب إذا كان كيف مملوك يكون شريكا لمالك؟ وقد ضرب الله لحال المشركين مثلا وقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هل يكون مملوك الإنسان، أنتم أيها الناس، هل يكون مملوك أحدكم شريكا له بحيث أنه يخاف ويراعي مراعاة الشريك لشريكه؟ ما يرضى أحد من الناس أن يكون مملوكه شريكا له. مملوك مملوك، ليس له من الأمن شيء، مدبر. هذا مثل ضربه الله للدلالة على بطلان شرك المشركين، وأنه فاسد عقلا، وأنهم هم لا يرضون ذلك في مع مماليكهم، لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكا له. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني كخيفة بعضكم من بعض، يعني الشركاء. الله المستعان. هذا لإخوانهم. نعم، على سنة المشركين. نعم.
وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، متفق عليه.
كان يزيد هذا من 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 اجتهاده. أما يعني ذكر جابر في حديثه الطويل إن الرسول إن الناس كانوا يلبون ويكبرون، منهم الملبي ومنهم المكبر، ويلبون بجمل زائدة، وكان الرسول لا ينكر عليهم، لكن الرسول لازم، يقول جابر، لازم تلبيته. وجاء في بعض الروايات من أن من تلبية الرسول لبيك ذا المعارج، يعني لبيك يا الله ذا المعارج. كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والرغباء إليك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لا بأس. إذا يعني الإنسان أتى بمثل هذا يعني اقتداء بابن عمر فلا بأس. لا نقول إن هذا سنة، لكنها من التلبية الجائزة. لبيك وسعديك إلى نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر؟ قال:
والناس هذا طرف من حديث جابر الطويل اختصره المؤلف، طرف ذكر يعني طرف، ويا ليته قال قال جابر أهل بالتوحيد، لأن هذه الجملة لها شأن، هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وذكره. نعم.
قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي.
هذه أيضا زيادة، لبيك إله الحق لبيك، إذا صحت تكون سنة، تكون مضافة إلى ما قبلها، لكن الصيغة الأولى هي المشهورة المستفيضة التي رواها الذين نقلوا صفة حجته صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أليس الله يقول من الله ذي المعارج؟ هو صاحب المعارج والمصاعد إلى هذه من أدلة العلو، من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة، اقرأ سورة المعارج، اقرأ سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح. فالمعارج التي تصعد منها الملائكة هو مالكها وصاحبها وخالقها، وهي تدل على علوه سبحانه، لأن الملائكة والروح تعرج إليه، تصعد إليه، تعرج الملائكة. فقوله تعرج تفسير لقوله ذي المعارج. نعم.
وعن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني.
إيش هو؟
نعم. وعن السائب بن خلاد قال:
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية والثج نحر البدن، رواه أحمد. وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي والدارقطني. وعن القاسم بن محمد.
على كل حال، حديث الأول يدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وقوله إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم، هذا فيه دليل على وجوب رفع الصوت، يعني ما يروح الإنسان يهمس بالتلبية لبيك. إيش هذا؟ أما النساء فنعم، يقول الفقهاء: المرأة تسمع أختها التي بجوارها، لأن النساء لهن أحكام تناسبهن، أما الرجال فهم بعد الرجل يرفع صوته بالتلبية شعار الحج إعلان. وهكذا كانوا الصحابة كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله أعد الحديث القريب في شأن التعرف.
وعن السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا. والعج التلبية والثج نحر البدن. رواه أحمد. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني.
على كل إن صح دل على مشروعية هذا الدعاء بعد التلبية. إذا لبى يعني بعض الوقت يختمها ويتبعها بسؤال الله المغفرة والرحمة يسأله الجنة ويستعيذ به من النار.
ذكر المحافظ
بعده.
وعن القاسم بن محمد
ومتصل الروايات
باقي يمكن ثلاث روايات قصيرة.
نعم
أربع روايات قصيرة.
لا إله كمل شو.
نعم. وعن القاسم بن
يعني ساقها الشارح دفعة واحدة كل الحديث ولا فرق؟
لا الشارح فرق.
ها
الشارح فرقها.
طيب أنت اختم وشوف نرجع معك.
نعم. وعن القاسم بن محمد رضي الله عنه قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
رواه الدارقطني. وعن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة.
هذا فيه دلالة على مشروعية التلبية في السير بين المشاعر. مشروعية التلبية بين المشاعر. فمن العلماء من يقول إن تشرع التلبية للمحرم سواء راكبا أو ماشيا أو جالسا يلبي نازلا أو راحلا. ومن أهل العلم يقول إن التلبية في حال السير في حال المسير. أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه. ثم يتكلمون عن انقطاع التلبية متى تنقطع التلبية. والصحيح أن الحاج إنما يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحر. الفضل. نعم اقرأ عن الفضل.
وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى
مزدلفة يعني جامع مزدلفة
من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. وعن عطاء
هذا نص صريح بأن التلبية يعني مستمرة في مسير الحاج من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى جمرة العقبة. نعم.
وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود.
نعم يعني هذا بيان يعني وقت قطع التلبية. فالمحرم الداخل في النسك يلبي من دخوله في النسك والتلبية مشروعة له. فالمعتمر يلبي في مسيره حتى يستلم الركن لطواف العمرة. نعم. والحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. لكن هل يلبي في كل أحواله كما ذكرنا أم يلبي في حال السير؟ ولعل هذا أظهر. نعم.
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة.
انتهى. اقرأ لنا أول ك... كلام الشارع على الحديث الأولى، يعني بدأ بأي حديث. نعم
نعم.
قوله فقال لبيك،
يعني بدأ كذا.
نعم.
ما تكلم عن الحديث، حديث أبي، حديث ابن عمر وحديث.
لا هذا. نعم.
بدأ بشرع الكلمات.
نعم.
نعم. قول.
قوله فقال لبيك قال في الفتح، هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. وقال يونس هو اسم مفرد.
وقال من؟
وقال يونس هو اسم.
وقال من؟
يونس.
يونس
هو اسم مفرد، وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي، وورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء هو منصوب على المصدر، وأصله لبى لبا لك، فثنى على فثني على التأكيد أي إلبابا. فثني على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب. وهذه التثنية
إلباب بعد إلباب.
إلبابا
هو الذي يعني قلت عنه، يعني الباب يعني إقامة، لبى بالمكان أقام. نعم.
وهذه التثنية ليست حقيقية، بل هي للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة، وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال الحافظ والأسانيد إليهم قوية، وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح، فيكون له حكم الرفع. قوله إن الحمد
الله واضح حتى من السياق إن لبيك على صيغة جواب في اللغة العربية، يعني المدعو يعني إذا أجاب بقبول وانشراح ورضا ورغبة في رضا الداعي يبادر ويقول لبيك، كما يقول الولد لوالده، أو يعني من يكون عزيزا عليه وله حق عليه إذا دعاه يجيبه بارتياح ويجيبه بالصيغة التي تدل على يعني السرعة والقبول. لبيك. نعم. وهي عادة الآن في بعض المجتمعات يجيبون هكذا، لكن عندنا ما هي الصيغة المعبرة عن الإجابة؟ تعرفونها؟
سم.
ها؟
سم.
سم. سم. نعم.
قوله إن الحمد بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل. قال في الفتح والكسر أجود عند الجمهور. قال
أعد السؤال.
قوله إن الحمد.
همزة إن. إيه يختلفون في الرواية وفي المعنى، هل أن الله إن أن الحمد ولا إن الحمد؟ نعم. والكسر أجود.
والكسر أجود عند الجمهور. قال ثعلب لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال.
نعم.
ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص.
نعم.
ومثله قال ابن دقيق العيد. وقال ابن عبد البر معناهما واحد وتعقب. ونقل الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر.
يعني أمر سهل.
قوله والنعمة لك، والمشهور فيه النصب، ويجوز الرفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا.
أعد مرة ثانية. إيش؟
نعم. والنعمة لك.
والنعمة إن الحمد. إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم.
والنعمة لك المشهور فيه النصب، ويجوز الرفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا. قاله ابن الأنباري. وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع. قوله وكان عبد الله إلى آخره أخرجه.
يعني هذه نواحي لغوية وإعرابية، هل تقول إن الحمد والنعمة ولا الحمد والنعمة والملك أو تقول الملك، كل هذا أمر يسير ما لا يحتاج إلى كثير وقوف ولا تطويل. نعم.
وقوله وكان عبد الله إلى آخره أخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة.
المسور.
أحسن الله إليك.
المسور. نعم. أحسن الله إليك.
عن طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معدو يكرب أجمع المسلمون جميعا على ذلك غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد البر
يا رسول ما علمهم يعني تلقينا وأمرا، إنما لبى وقال خذوا عني مناسك والأمر واسع، وكان الناس يلبون ويزيدون والرسول لا ينكر على أحد، منهم الملبي ومنهم المكبر والحمد لله الأمر واسع. نعم.
وبجواز الزيادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي، وقد اختلف في حكم التلبية، فقال الشافعي وأحمد إنها سنة، وقال ابن أبي هريرة واجبة، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال
لا أعد واختلف الناس في حكم التلبية.
وقد اختلف في حكم التلبية، فقال الشافعي وأحمد إنها سنة.
طيب.
وقال ابن أبي هريرة
لاحظ هذا يظهر في الابتداء هذه التلبية، وأما التلبية في سائر أحوال المحرم في سائر أحوال هذا لا يختلف الناس إنها في تلك المواضع وفي السائر إنها سنة، يعني ما هو بواجب أنه يلبي طول مسيره أو في جميع أحواله. كان موضع الخلاف هو التلبية عند الدخول في النسك، هذا محل الخلاف. فالشافعي وأحمد يقولان إنها سنة، ومعنى ذلك إن مريد النسك إذا نوى بقلبه النسك أجزأه ذلك، لكن السنة أن يلبي وأن يعلن ذلك وأن يظهر ذلك. والآخر يقول لا، لابد أن يتكلم وينطق. فقال الشافعي وأحمد إنها سنة. بعد.
نعم. وقال ابن أبي هريرة واجبة، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق.
الشغول.
نعم.
يلعب.
وقال ابن شاس
شاه
شاس شين ألف سين شاس
شين
شين ألف سين
سين
سين ابن شاس.
طيب.
من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق.
رجع قولهم إلى قول من يقول إنها سنة، يعني الدخول في النسك مع النية إما بالتالية إما أن تقترن بالتلبية وهذه أظهر، وإما بفعل يدل على ذلك. الآن الذي يفعله الناس يعني مثل التجهز هذا الاغتسال ولبس الإزار والرداء، إذا نوى معها يعني قصد بهذا الفعل الدخول في النسك نرجو أنه مجزئ، لكن الأفضل والأحوط أن يتكلم وأن يلبي. وعلى يعني أقطع للشك حتى ما يوسوس وما أدري أحرمت وأين أحرمت. لا، إذا تجرد ولبس المخيط واغتسل خلاص يقول لبيك اللهم لبيك، كلمة واحدة، كلمة واحدة لبيك اللهم لبيك أنت. نعم.
وحكى ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن
عن
الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج ابن نعم
هذا معنى قولهم إنها كتكبيرة الإحرام في الصلاة، أليست تكبيرة الإحرام ركن للصلاة؟ ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولهذا سميت التكبيرة الأولى ما اسمها تكبيرة الإحرام. يعني الذكر الذي يصير به الإنسان في صلاة فتحرم عليه المحرمات. الله أكبر. إنها ركن.
وأهل الظاهر أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة. ثم حديث ابن السائب وفي رواية
انتهى. ولم يرجح شيء هو لنفسه.
لا.
استغفر الله استغفر الله. يعني أقوال متباينة من قول من يقول إنها سنة أو إنه يجزي عنها فعل يدل على الإحرام، إلى قول من يقول إنها ركن، ومعنى إنها ركن إنه شرط، فإذا الإنسان دخل في النسك يعني نوى الدخول في النسك ولم يلبي معناه إنه ما صار فيه ما دخل في النسك ولا صار محرما، ولو مضى على هذه الحال لم يصح حجه ولا عمرته. هذا موجب قولهم إنها ركن، ولكن خير الأمور أوسطها، إنها إما يقال سنة مؤكدة أو واجبة، لا يجوز للتعمد ترك التلبية. ولهذا ينبغي ينصح من يريد الدخول في النسك بأن يلبي، لا يكتفي بمجرد أنه لبس الإزار والرداء. أكثر العوام عندهم لبس الإزار والرداء هو الإحرام، ما هل يصح من الإنسان أنه يحرم وهو لابس ثيابه؟ نقول نعم يصح، فالتجرد من المخيط هذا سنة، لكنه إذا أحرم وجب عليه أن يتجرد، وجب عليه لأنه منهي عن لبس القميص ونحوه. نعم.
وفي رواية إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية والثج نحر البدن. نعم. حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي عنه وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه، وأخرج نحوه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وأحمد من حديث ابن عباس، وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي بكر الصديق أفضل الحج العج والثج، واستغربه الترمذي. وحكى
أفضل الحج العج والثج شوية.
نعم. واستغربه الترمذي. وحكى الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار الترمذي إلى نحوه من حديث جابر، ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب، ورواية متروك وهو إسحاق ابن أبي فروة، وروى ابن المقري في مسند أبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه، وأخرجه أبو يعلى. وحديث خزيمة في إسناده صالح بن محمد ابن أبي زائدة وهو مدني ضعيف، وفيه أيضا إبراهيم بن أبي يحيى، ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبيد الله الأموي، وأخرجه البيهقي والدارقطني، وحديث ابن عباس الأول في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه مقال، وحديثه الثاني قال المنذري أخرجه الترمذي وقال صحيح، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، انتهى كلام المنذري.
وفي إسناده
نعم
وفيه
نعم وحديثه الثاني قال الترمذي
لا وفي إسناده
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن
خلاص
نعم وليس في الترمذي إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنف، وهو والذي بعده حديث واحد، ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف حديثين. قوله إن أن آمر أصحابي إلى آخره استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه، وبه قال الجمهور. قال ابن رسلان وخرج بقوله أصحابي النساء، فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها. قال الروياني فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على الصحيح على المصحح بل يكون مكروها، وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة، وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب، وهو ظاهر قوله فأمرني أن آمر أصحابي، لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب، وهو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قوله حتى رمى جمرة العقبة، فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة، وإليه ذهب الجمهور. وقال الطائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف، ورواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك، وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والليث، وعن الحسن البصري مثله، لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة. واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب جمهورهم إلى الأول، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة عن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصى.
الذي أظهر أنه حتى رمى يعني حتى شرع في الرمي، ما هو يقول يرمي لبيك اللهم لبيك الله أكبر لبيك الله، الذي يظهر أنه قوله حتى رمى جمرة العقبة يعني شرع فيه. كثيرا ما يعبر بالماضي عن الشروع، عن الشروع في الفعل. نعم.
حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم من الروايات الأخرى.
ثم قطع التلبية
مع آخر حصاة،
هذا إذا صحت الرواية خلاص، عند آخر معناه أنه يكبر ويلبي وهو يرمي الجمرة، يعني مقتضى هذا أنه يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك الله أكبر لبيك اللهم لبيك وهكذا، والأمر واسع الحمد لله، كلها أمور مستحبة.
نعم. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم من الروايات الأخرى، وأن المراد حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها انتهى، والأمر كما قال ابن خزيمة، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد، وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول. قوله حتى يستلم الحجر ظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد بعد رؤية البيت، وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام، ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص، وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع في الاستلام أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم يلبي ولكنه يخفض صوته، وهو قول ابن عباس وأحمد، انتهى.
لا إله إلا الله سبحان الله. بعد هذا أبدخل مكة،
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة.
هذا موضوع كبير. نعم محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط نية الصبي؟
ينوي عنه وليه، إن كان مميزا يعلم، إن كان مميز ويفهم يعلم، وإن كان طفل صغير ينوي عنه وليه، والدته ولا أبوه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها؟ هل نية الإحرام في التلفظ باللسان؟
بالتلفظ للنساء؟
باللسان، اللسان.
باللسان.
نعم. وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟
الأصل النية في القلب، وإن نوى عن وإن حج عن آخر فإنه عند التربية يقول لبيك عن فلان، وإن لم يقل ذلك صح. إذا نوى بقلبه أنه جاي من بلده ليحج عن فلان فالنية، فإذا لبى وأحرم في الميقات فهي عن فلان، هذا هو الأصل. إلا أن يغير نيته، يغيرها وينوي خلاف ما قصد أولا، أما ما لم يغيرها فهو على النية الأولى. فإن تكلم وقال لبيك عن فلان كان أحسن وأبلغ في يعني ترسيخ هذا، ترسيخ المقصود. نعم، ما قصد إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستطيع المحرم الذي نسي أن يقول بعد التلبية فإن حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني، أن يقول ذلك بعد عقد الإحرام بوقت؟
لا لا، هذا الشرط يجب أن يكون عند نية الدخول في النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج.
لا يضر. نعم، هو على نيته، إن كان يريد التمتع فهو متمتع، وإن يريد القران فهو قارن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية،
عند الإحرام
ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علما بأني من أهل مكة، فهل علي شيء؟
لا إله إلا الله، ليس عليك شيء ما دام أنك نويت الدخول في النسك بقلبك. كان الأولى بك أن تلبي وتقول لبيك اللهم لبيك، وتذكر النسك إذا تيسر، لبيك حجا لبيك عمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل، ثم بدأ له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة، فما حكم ذلك؟
والله الظاهر أنه لا يمكن تحويل النية ما دام أنه شرع يعني في النسك يعني عن نفسه، فلا يمكن تحويلها لغيره. لكن لو أنه أحرم عن غيره وهو لم يحج، كما في حديث صاحب شبرمة قال له النبي: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أما إنسان نوى الإحرام عن نفسه فلا يصلح ولا يصح أن يحول إحرامه إلى لغيره، وينوي هل الحج عن غيره وقد نواها لنفسه وعن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجدنا لا يستقبل بأصابع قدميه القبلة.
لا
يستقبل بأصابع قدميه القبلة، بل يستقبل بها الجنوب والشمال، ويقرأ في صلاة الفجر بقصار المفصل، هل ننكر عليه؟
نعم يناصح ويقال له جزاك الله خير، أنت كذا وكذا، السنة كذا، السنة أن تقرأ في الفجر من السور الطويلة من طوال المفصل أو ما كان بقدرها من سور القرآن، وأن تستقبل بأصابع رجلك القبلة عند السجود، وكأن صاح يعني ما هو واضح مثلا أنه يستقبل الشمال والجنوب. والسنة أن الساجد وفي حال الجلوس وفي حال السجود أن يجعل بطون الأصابع إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة، هذه السنة، يجعل بطون الأصابع إلى الأرض ويسجد هكذا. أما أن يجعل القدم يعني مسدولة على الأرض والأصابع يمين ولا شمال، هذا خطأ خلاف السنة. بل في الحديث يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لابد في السجود أن يعتمد على أطراف القدمين. نعم،
انتهى.
وفق الله الجميع.